الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند الحديث 39 من الأحاديث المنتقاة من كتاب مسند الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله. الحديث الصحيح رقم 39 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث الجليل قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، لكن من هذه المواطن التي ثبتت أنه قاله أول ما وصل إلى المدينة يوم هجرته عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي خرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم يشاهدون مقدمه عليه الصلاة والسلام، من آمن منهم به ومن لم يؤمن، الجميع يريد أن يعرف ويرى هذا الضيف الجليل الذي ينتظر أهل المدينة. فخرج المسلمون واليهود وكل من في المدينة يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام: وكان الناس يقولون قدم رسول الله، قدم رسول الله، يعني يتنادون في شوارع المدينة وأحيائها يخبرون بقدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يقول: فكان ممن خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، بل كان أعلم علماء اليهود بالمدينة. يقول: فلما استثبت وجهه علمت أنه ليس بكذاب. بمجرد رؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الوجه لا يمكن أن يكون وجه كذاب. ثم قال: وكان أول ما سمعته منه هو أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لماذا ذكرنا هذا الخبر؟ لنبين لكم أهمية هذا الخبر في بناء المجتمع المسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أول وصوله للمدينة، والمدينة هي أول مجتمع مسلم نشأ، وأول نشوء الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية إنما نشأت في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فيجب أن ننتبه لهذه الكلمات ونعرف ما الحكمة التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ إنشاء هذه الدولة وهذا المجتمع بمثل هذه الكلمات التي سمعتموها. لا نمر عليها مرور العابرين، وإنما لن يكون مرور الكرام، سيكون مرور اللئام وقتها. لا نمر عليها مرور العابرين، وإنما يجب أن نقف عندها وقفة متأملة. وأنا واثق أننا مهما وقفنا لن نستطيع أن نستوعب كل الحكمة التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ إنشاء الدولة والمجتمع المسلم بهذه الكلمات النيرات. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام. معروف أن السلام المقصود به تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام؟ أنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أوائل ما عمله لما وصل المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. أي مجتمع تريد أن يكون مجتمعا قويا لابد أن تكون أواصر المودة والمحبة والتعاون بينه كبيرة. ومن أهم وسائل قوة المودة والمحبة هي هذه العبارات السحرية، عبارة السلام والتحية، عبارة سحرية في أثرها في النفس. ولذلك كان من أوائل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تمهيدا للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين عموما هو أن أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الصحيح كما تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أعظم الأمور التي تؤدي إلى إشاعة المحبة بين الناس. وأنت لاحظ هذا في نفسك طبعا، بالذات إذا استشعرت معنى هذه الكلمات من ملقيها، والذي ألقاها مستشعرا لمعانيها، وأيضا عندما تجيب بإخلاص وبصدق وباستشعار للمعاني. تخيل لو أنك ماشي في طريق مظلم، ورأيت كذا من طرف الطريق جاءك رجل، قد تستوحش، صحيح ولا لا؟ لا أدري هل يريد بي أذى، هل صديق عدو، لكن من يوم من أن تسمع منه كلمة السلام عليكم يطيب قلبك، تشعر أنه لا يضمر لك شرا، تشعر براحة لهذه الكلمة. فكيف إذا كان للمسلم أو عند إلقاء المسلم لهذه التحية بالفعل يشعر أنه يدعو لإخوانه المسلمين بأن يكون السلام والطمأنينة والأمان قرينهم ومصاحبهم في حلهم وترقالهم، في مبيتهم وقيامهم، في مدخلهم ومخرجهم. فلا شك أن هذا الدعاء هو أولا دعاء إن شاء الله مستجاب، وسيحق السلام للمسلمين فيما بينهم، وهو أيضا يدل على حبك لإخوانك. لا يمكن لشخص يدعو لشخص بالسلام والطمأنينة والأمان إلا وهو يضمر له المحبة وما أبعده عن الكراهية له والعداوة له. ثم أن تجيب عليها أيضا بالجواب المعروف الذي يبادل التحية بمثلها أو بأحسن منها. فلهذه الكلمات في الحقيقة أثر كبير جدا على الأمة الإسلامية، وأنتم تلاحظون أنها من أهميتها فوق أنها شعار لتحية أهل الإسلام، فهي أيضا قد أوجبها الله في بعض العبادات، مثل في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك يقول بعض العلماء تقي الدين السبكي وغيره، يقولون الذي يترك الصلاة كما أنه قصر في حق الله فقد قصر في حق جميع المسلمين. فشوف إثمه، هو واجب عليه أن يقول في كل صلاة السلام على التحيات، نسيتها التحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت واجب عليك أن تسلم على عباد الله الصالحين وتسلم على المسلمين في كل صلاة، وهذا حق واجب للمسلمين عليك. فإن قصرت في تركت هذا الأمر فقد قصرت في أمر واجب. فأصبح يطالبك يوم القيامة بهذا الحق الله والمسلمون جميعا. ثم تخيل لو أنك أديت هذا الواجب، ترى الغرم بالغنم، على قدر العقوبة سيكون الجزاء والثواب، كما كانت العقوبة كبيرة بالتقصير فسيكون الثواب والأجر عظيما بالأداء وإحسان الأداء. هذا كله في إفشاء السلام. طبعا المقصود بإفشاء السلام أي نشره وإشاعته، ما قال سلموا، قال أفشوا، يعني اجعلوه فاشيا ظاهرا شعارا من شعارات المسلمين. والحمد لله ما زال كذلك. صحيح في بعض الأحيان تزاحمه عبارات أخرى خطأ وجهلا تهاونا من بعض المسلمين، مثل صباح الخير، مساء الخير، حياك الله، أهلا وسهلا، كلها عبارات حسنة، لكن اذكرها بعد السلام. ابدأ بالسلام، ثم ما زدت من التحايا فهو خير بعد السلام. لكن اجعل فاتحة استقبالك لأخيك المسلم هذه الكلمة المباركة: السلام عليكم. ثم بعد ذلك افعل ما شئت. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف. لا تخص بالسلام من عرفت. ومن اللطائف أن ابن مسعود مرة كان يصلي النافلة في المسجد، فدخل رجل ذلك المسجد ورأى ابن مسعود يصلي، فأشار إليه وقال: السلام عليكم. مع أن المسجد كان فيه ناس آخرين غير ابن مسعود، ابن مسعود وهو يصلي قال: صدق رسول الله. طبعا هذا ذكر لا يبطل الصلاة، صدق رسول الله ذكر لا يبطل الصلاة. فلما انتهى من الصلاة سأله أصحابه، قال: ما الذي جعلك تقول هذه الكلمة؟ قال: رأيت هذا الرجل دخل وخصني بالسلام، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من علامات الساعة أن يخص بالسلام، أن تخص الشخص بالسلام. وفي طيب مجموعة من المسلمين، ليش تخص هذا فقط؟ قل: السلام عليكم، تشمل ابن مسعود وتشمل من سواه، فيكون أجرك أعظم. لا بأس بعد أن تسلم على الجميع أن تخص من كان من ذوي الفضل أو الحق عليك، مثل والدك مثلا، أن تخصه بمزيد تحية وإكرام. لكن لابد أن تعم الجميع في البداية بكلمة السلام عليكم، ولا يشعرون أنك تقصد شخصا واحدا لا بلفظ فتقول السلام عليك، ولا بإشارة ولا بنظر. بعض الأحيان النظر يدل على الإشارة، تشير إلى شخص واحد ولا توجه الخطاب إلا إليه ولا السلام إلا إليه، فيعرف الجميع أنك إنما تقصد هذا وحده دون من سواه. فالسلام يستحب لجميع المسلمين. طيب، هذا أولا الوصية الأولى: أفشوا السلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأطعموا الطعام. طبعا المقصود هنا بإطعام الطعام الذي هو خارج عن إطعام أهل بيتك، ليس المقصود أطعم الطعام يعني أطعم أهل بيتك الطعام، وإنما من لا تجب عليك نفقته وإطعامه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتاد المسلمون على إطعام من كان محتاجا للطعام، بل ما هو أوسع من ذلك، يعني حتى من ليس محتاجا، من باب الكرم، كرم الضيافة، كرم الجيرة، تعطي جيرانك، تعطي ضيوفك، تعطي الفقراء والمساكين، كل هذا يدخل فيه. وأطعموا الطعام. والطعام لا شك هو الذي به قوام الجسد، وهو أكثر ما يحوج الفقير الحقيقي للسؤال. من كان غير جائع مرتوي وشبعان في العادة يكفيه ذلك عن السؤال، إذا كان أيضا مكسو العورة، هذا أهم ما يحتاجه الفقير من الحاجات والضروريات. فإذا تكاتف المجتمع وأصبح غنيه يطعم فقيره والشبعان يبقي شيئا من طعامه ليطعم الجائع، هذا ولا شك أيضا أدعى لتكاتف المجتمع وقوة المجتمع، وأن يصبح الجميع قادر على العطاء. مجتمع ينهك نصفه الجوع والظمأ لن يستطيع أن يتعلم، ولن يستطيع أن يعمل، ولن يستطيع أن يقدم شيء، سيكون عالة على المجتمع، وبالتالي سيؤدي في النهاية إلى خلل في المجتمع كله، حتى الأغنياء سيتضررون في النتيجة بسبب هذا الخلل الذي يقع في هذا المجتمع. لكن لو كان المجتمع كله قادر على التعلم وعلى العمل والإنجاز، هذا سيرتقي بالمجتمع كاملا، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يتعلم وأن يعمل إذا كان قد أنهكه الجوع والظمأ. لابد أن يكون قادر على العطاء، وكما يقول ابن خلدون في مقدمته يقول: إن العلم والعمران عموما والحضارة عموما هي فضلة بعد تحقق الضروريات. يعني لا يمكن يقوم عمران وحضارة إذا كانت تلك الأمة فقيرة، لا يحصل هذا، لا يمكن أن يتم بناء الحضارة إلا من أمة قد اكتفت من الضروريات، بعد أن الدماغ يترك الانشغال كيف يأكل وكيف يشرب، عندما ينصرف يقول: والله أنا أبغى أتعلم، أبغى أهذب نفسي بالعلم والعمل، ثم يفكر أيضا بالإبداع والإنجاز والاختراع والاكتشاف. فهي كل هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بعد تحقق الضروريات للمجتمع. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على إطعام الطعام لأهميته، ولأنه رمز لأهم أنواع العطاء، وبالتالي هو يحث على عموم العطاء. طيب، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، هذا حق عام لجميع المسلمين. لا يمكن أيضا يكون القيام بحق جميع المسلمين مؤدي للنتيجة حتى يستطيع أو يقدم ذلك المسلم أيضا بإعطاء من هم أولى بالحق ممن سواهم وهم ذو الرحم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا الأرحام. المجتمع من ماذا يتكون؟ الأسرة تتكون من أفراد، والمجتمع يتكون من أسر، صحيح ولا لا؟ فإذا كان المجتمع الذي يتكون من هذه الأسر مفكك، كل أسرة وحدها، كل أب مع أبنائه وزوجته منفردين، لن يكون قادر على أن يكون متماسكا وقويا، لأن الأسرة قد تصاب بابتلاء، قد تحتاج إلى معونة، قد تحتاج إلى مشورة، قد تحتاج إلى نصرة. فإن لم يكن لها صلة ببقية جيرانها أقربائها، أصبحت يعني إن صح التعبير لقمة سائغة لكل طامع. ولو تفكك المجتمع سيطمع كل قوي بكل ضعيف، لكن عندما يصبح المجتمع متكاتف متعاون يصبح من الصعب أن تقوم شريعة الغاب كما يقول في ذلك المجتمع، وسيصبح المجتمع قوي لا بأفراده ولا بأسره المتفككة، بل بالمجموع المجتمع بكماله. ولذلك صلة الرحم من أهم أسبابها أو منافعها الدنيوية هو حصول التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. لما يكون هناك صلة رحم، أعرف أن قريبي فلان فقير وأنا غني، فبدل أن أتصدق على من لا أعرفه يكون صدقتي لهذا القريب صدقة وصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لك فيها أجران. فمن أهم فوائد صلة الرحم هي هذا التكاتف والتكافل الاجتماعي الذي يحصل بين الأسر والمجتمعات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس نيام. شوف، ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور السابقة كلها هي فيما يتعلق بعلاقة العبد بالعباد، إلا الجملة الأخيرة فهي فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه. واختار قيام الليل على وجه الخصوص لأنه بعد الفرائض هو أكثر الصلوات بعدا عن الرياء أكثر الصلوات تزكية للنفس قيام الليل، قراءة القرآن والسجود والركوع بين يدي الله عز وجل في جوف الليل. لماذا؟ لأنه في العادة يكون إنسان منفرد، ليس معه أحد من الناس، فترة الليل فترة هدوء، ما في صخب ولا صياح ولا مشاغل. ثم لا يفعل هذا الفعل إلا شخص أحب مخاطبة الله ومناجاة الله، حتى إنه ترك النوم والوسادة اللذيذة التي يشتهيها الإنسان حتى ينام ويرتاح، فضل مقابلة الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى ومخاطبته على لذة النوم. فلا يقدم على ذلك إلا مشتاق لخطاب الله، مشتاق لمناجاة ربه عز وجل. ولذلك يكون أثر القيام في النفس أثرا كبيرا جدا على نفس الذي يقوم الليل. وبذلك تقوى علاقتك بربك أقوى علاقة، وتكون سببا لمحبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي الذي نكرره دائما الجليل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذني لأعيذنه. هذا متى؟ إذا تقرب إلى الله بالنوافل، والفرائض أحب إلى الله من النوافل، كما في مقدمة هذا الحديث نفسه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقيام الليل كل هذه الفضائل التي فيه، لو كنا فقهاء حقا لوجدنا ما هو ألذ من قيام الليل في صلاة الظهر وفي صلاة الفجر وفي المغرب والعصر والعشاء. لو كنا فقهاء حقا في دين الله لوجدنا لذة قيام الليل وما هو أشد منها في الصلوات الخمس، لأنها أحب إلى الله عز وجل من قيام الليل. ما افترضها الله إلا لأنها أكثر تزكية للنفس من قيام الليل. لو كان قيام الليل أكثر تزكية للنفس لجعله الله هو المفروض، لا أوجبه عليك. لكن الصلوات الخمس المفروضات هي أعظم ما يتقرب به إلى الله من الصلوات. طيب، هنا سؤال مهم جدا تجاه هذا الحديث. لاحظوا الحديث، قد يستغرب إنسان، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول وصوله للمدينة كان ينبغي أن يأمر بأركان الإسلام، صحيح ولا لا؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصيام والحج. لماذا بدأ بهذه الأمور؟ طبعا الجواب الواضح أنه عليه الصلاة والسلام أصلا كان يخاطب المسلمين، قد أرسل جاءه الأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم أرسل إليهم عمار بن ياسر أو مصعب بن عمير وعلمهم وفقههم إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد انتشر الإسلام في أكثر المدينة. فجاء وأركان الإسلام معلومة لديهم، مفهومة لديهم، فهو يريد أن يركز على قضايا مهمة لبناء المجتمع المسلم بعد الأركان الأساسية التي يقوم عليها الدين. ولذلك ابتدأ بهذه الأمور، والتي تلاحظون أن ثلاثة أرباعها إن صح التعبير هي كذلك، ثلاثة أرباعها كلها فيما يتعلق بعلاقة العبد بالعباد، بالخلق، بالناس. وهذا يبين لك مقدار اهتمام الإسلام بعلاقة الإنسان بالإنسان، وأنه ليس من الصحيح أن نجعل علاقة الإنسان بالإنسان في آخر الأولويات والاهتمامات، وليس من الصحيح أني أتعب مثلا في الحضور لصلاة المسجد وأتساهل تماما في إعطاء المسلمين حقوقهم، فتجدني إذا استدنت وماطل في الأداء وأسيء بالعبارة، ولربما كما ذكرنا سابقا أقل شيء تبخل على إخوانك بابتسامة، بكلمة، تبخل عليهم بدلالة في طريق، وهذا يجرب كل من سافر، ربما تقف وتسأل عن الطريق فتجد شخصا يبذل لك وقته، وربما قال لك اتبعني وهو ليس في اتجاهه، يعرف أنك في حاجة إلى معرفة الطريق. كم والله تحمل له من المحبة والمودة وتدعو له إذا فعل، وتأتي شخص لا يكاد يفتح فمه، لا يريد أن يدلك، يعني حتى بالكلام بخيل، امشي قدامه واسأل. أنا سأمشي في الأمام وأسأل إذا لم تجبني أنت، لكن ابذل جهد أكثر قليل شوية في الدلالة. فبعضهم يبخل حتى في أقل الأمور، يبخل على إخوانه المسلمين، وهذا في الحقيقة، ولربما كان من أهل الصلاح في عبادته مع ربه. نتج هذا من ماذا؟ من الخلل في فهم حقيقة الدين، وأن الدين كما يوجب عليك القيام بحق الله فيوجب أيضا عليك القيام بحق إخوانك المسلمين، ولا تغلب جانب أو تعطي جانبا فوق ما أوجبه الشرع وفوق ما أعطاه الشرع من الحقوق. طيب، الحديث 40، وهو لم يصح إلا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي ضعيف، لكن معناه صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قلنا أن أمثال هذه الأحاديث التي لا تصح يكفينا منها أنها ثقافة إسلامية ومعنى إسلامي، ويكفي لإثبات كونه معنى إسلامي أولا الأحاديث التي ترد تؤيد معناه والنصوص التي تؤيد معناه، وأيضا كونه مرسلا فقط. حياك الله. كونه مرسلا أي منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من زمن التابعين، التابع عندما رواه كان يظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي لإثبات عراقة هذا المعنى في الثقافة الإسلامية، وأنه معنى عريق في الثقافة التي أنتجتها علوم الإسلام وفقه الإسلام. بلوا أرحامكم ولو بالسلام، إما طبعا بلوا من البلل الرطوبة، فهي إما أنه شبه القطيعة بالحرارة والنار، فكأنه يقول أطفئوا حريق القطيعة ببرد وماء الصلة، وإما أنه شبه القطيعة باليبس والشدة والغلظة فقال لينوها بلوها ورطبوها بالصلة، هذا يصح وهذا يصح. وقد استخدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعبير عموما في حديث في الصحيحين، عندما نادى في قريش فخذا فخذا يا بني عبد مناف، إلى أن قال يا فاطمة محمد أما إني لا أغني عنك من الله شيئا، ثم قال يخاطب أقرباءه إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. استخدم نفس التعبير الذي هنا، إلا هو يعني اعتبار أن القطيعة كأنها كما ذكرنا إما نار أو حريق أو حرارة تطفأ بالماء، أو أنها يبس وشدة ترطب بالصلة. أما المعنى الوارد هنا أن من أهون وأيسر ما يحقق الصلة ويبعدك عن القطيعة السلام، كما ذكرنا سابقا، ولو أن تتصل بالهاتف وتسلم على قريبك وتقول السلام عليك يا فلان يا خالي يا عمي يا أخي يا كذا، وتجعل بينك وبينه صلة السلام والسؤال عن الأحوال. وقد والله يسر الله عز وجل الآن الصلة بما لا أجد أن أحدا يعذر مع القطيعة، يعني أكثر الناس يقبل منك أن تتصل بالهاتف وتسأل عنه. بعض الأحيان الشيطان يحول بين الإنسان وهذا الأمر، يعني يقول لحلو اتصلت بيقول أكيد عنده شيء، ما هو من عادته يتصل، لازم متصل فيه شيء. لا، عود أقربائك حتى يعتادوا. يعني إن لم يعتادوا منك سابقا، لما أول مرة تتصل تقول السلام عليكم، كيف حالكم فلان وفلان، وكيف حال ابنكم فلاني، وكيف الدراسة معاه، ولا عمله كيف، أشعرهم بأنك متابع لأحوالهم ومهتم لأحوالهم، وتأتيك الأجوبة طيب عساكم بخير ويتمم لكم الله عز وجل بالنعمة، السلام عليكم. ما في أجمل من ذلك، ولا تكلف شيء أبدا، وتحقق الغرض بهذا الأمر. وكما ذكرنا سابقا أن هذا قد يكون مقبولا مع بعض الأقارب دون أقارب آخرين، فمثلا الوالدين ما يكفي فيهم هذا، ما يصح. إذا كان والديك مثلا في بلدك وتستطيع زيارتهم، لا، لابد من الزيارة، هذا أقل حق الوالدين، لأن الوالدين لا يريدون فقط أنك تسعى، هم يريدون أن يرونك. الوالدة تريد أن تراك، تريد أن تطمئن على حالك، هي لا تطمئن حتى تراك، والوالد كذلك يسعد بأن يراك في بيته وفي غرفته، ويراك مهما كبرت وكأنك الطفل الصغير الذي رباه وأنشأه، وكذلك والدتك. يعني علاقة الوالدين بالابن ليست مجرد علاقة سؤال عن أحوال وأخبار، فلا يصح أن نساوي بين الأقرباء كما ذكرنا سابقا، بل نفرق بينهم بحسب القرب والبعد وبحسب قدر الإحسان. من أحسن إليك كالوالدين، وهم أكثر الناس إحسانا من الخلق للخلق. هؤلاء لابد أن تقابل إحسانهم بإحسان، لا يصح أن تقابل هذا الإحسان بنكران وعدم جزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يصح أن يقابل إحسان الوالدين بإهمال وعدم اهتمام، أو بعدين بالمناسبة قد لا يغضب الوالدان لأنهما والدان على تقصيرك، هذا ليس مقياسا صحيحا، بل ينبغي عليك أن تعرف حتى لو لم يغضبوا قد يكون الله عز وجل قد غضب عليك. قد يرحمك الوالد والوالدة على تقصيرك، ولا يريد أن يحمل في قلبه عليك شيء، لكن لأنك قد قصرت في حقهما فتستحق عقوبة الله عز وجل. فلا يغرك صبر الوالدين ولا حلمهم ولا عفوهم ولا سماحهم، هذا لا يكفي، بل عليك أن تسعى إلى إرضائهم قدر المستطاع. والنصوص في بر الوالدين أكثر من أن تحصى، ألف العلماء فيها كتب في قضية بر الوالدين. طيب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث 41: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. هذا الحديث في الحقيقة ضعيف، لكن معناه كما سيأتي في النصوص العديدة. يعني خلينا نقرأ أيضا الذي بعده والذي بعده، لأن كلها بمعنى واحد، وهو الحديث 42، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أطيع الله فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من عمل يعصى الله فيه بأعجل عقوبة من بغي. وأيضا الحديث 43: ليس شيء أسرع عقوبة من بغي. هذه الحديث كلها بمعنى واحد، وهي هذه النصوص صحيحة ويصح بعضها بعضا، ورد بعض الألفاظ بإسناد صحيح، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلا البغي وقطيعة الرحم، فيعجله الله لصاحبه قبل الممات، فيعجله الله لصاحبه قبل الممات. كل هذه النصوص تؤكد على أمرين: الأمر الأول أن صلة الرحم من أكثر الأعمال الصالحة التي يعجل الله ثوابها في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخر له من عظيم الأجر في الآخرة، لكن من أكثر الأعمال الصالحة التي يعجل ثوابها هي صلة الرحم. وفي الحقيقة إن هذا له ملحظ ديني تعبدي، يعني بمعنى أن الله عز وجل يهيئ لهذا الإنسان من أسباب الرزق وطول العمر والنجاة من مصائب الدنيا ما لا يخطر على بال. هذا المعنى الأول، وهو معنى غيبي، وعد من الله بأن يحقق ذلك للذي يصل رحمه. وهناك معنى آخر، وهو أن صلة الرحم أصلا سبب من أسباب السعادة في الدنيا، سبب مادي يعني معروف الأسباب. فهذا يحصل وهذا يحصل، وأنتم شاهدوا الأسرة التي يكون بينها تكاتف اجتماعي وصلة رحم، كيف تكون قوية، وكيف يكون أفرادها سعداء، وكيف إذا الواحد منهم وقع في مصيبة، مرض، حادث، تجد الجميع يقف بجواره، فيكون هذا سبب سعادة له، أليس كذلك؟ ونجاة له. فصلة الرحم سبب مادي من أسباب السعادة في الدنيا، وهي أيضا سبب غيبي من أسباب السعادة في الدنيا، بوعد الله عز وجل له بأن يفتح له أبواب الرزق وطول العمر وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للأجر والعقوبة. الأمر الثاني أن البغي وقطيعة الرحم، البغي الذي هو الظلم والاعتداء على عباد الله، وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم جزء من البغي. يعني إنما خص قطيعة الرحم لمزيد اهتمام من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يبين أن الظلم عقوبته معجلة، أن الظلم عقوبته معجلة. طبعا معنى هذا الكلام أن الظالم، أن أسرع العقوبات، وانتبهوا العبارة دقيقة، أسرع العقوبات وأولى العقوبات أن تعجل في الدنيا عقوبة الظالم. ولا يلزم من ذلك أن كل ظالم تعجل عقوبته في الدنيا، ليس شرطا، لكنه أولى الجرائم التي يعجل الله بها العقوبة. طبعا جزء من العقوبة، والعقوبة الأخروية أكبر، لكن أو من يعجل الله له من عقوبته في الدنيا هم الظالمون والبغاة، ومنهم قاطعوا الرحم، ومنهم قاطعوا الرحم. وهذا أمر مشاهد في الحقيقة، أمر مشاهد. أكثر الظلمة والبغاة على مر التاريخ يعجل الله عقوبتهم في الدنيا، قلنا أكثر ما قلنا كل. وأما من يكون ظالما ويموت وأنت لا ترى أنه أصيب، فأولا أصيب يعني في دنياه وعوقب في دنياه، فاعلم أن لهذا يعني تنتبه إلى أمرين أو ملحظين. الأمر الأول أنه لا تظن أن كل من لم يصب بأمر ظاهر لم يصب بأمر خفي. أنت لا تدري هذا كيف كان ينام وكيف كان يقوم، ومقدار السعادة والألم، مقدار الطمأنينة والخوف. قد يصاب بالخوف الشديد والألم والتنقص في حياته حتى لا يسترذ بلذة وأنت لا تدري، وهو يظهر إلى الناس وهو يضحك، لكنه في الحقيقة مشتعل الباطن بالخوف والتألم، وربما تأنيب الضمير، أمور كثيرة جدا قد يعذبه الله بها في الدنيا من خفايا العقوبات التي لا تظهر على الظاهر. هذا قد يحصل، وقد لا يحصل شيء من ذلك، يدخر الله له العقوبة كاملة يوم القيامة. ومن اللطائف أن هذه الصورة الأخيرة، وهي وجود ظالم لا تعجل له العقوبة في الدنيا، كانت دليلا عند أحد الملحدين على أنه لا بد من وجود الله ولا بد من وجود يوم الآخر. نظر في ظالم من الظلمة، كان يبطش ويقتل ويستبيح، يفعل الأفاعيل، فكان يقول للناس، هذا الحكيم ما هو مؤمن لكنه حكيم، قال والله لا يعاقبن، لا بد تنزل به عقوبة. قالوا ما أدرك، قال هذا عامة الظلمة بهذه الصورة، أكثر الظلمة يعاقبون في الدنيا. فمات ولم يعاقب، فجاءه الناس قالوا الذي كنت تقول والله لا يعاقبن مات ما صار له شيء، قال أجل في يوم آخر لابد يعاقب، ما يمكن، الذي خلق هذا الكون وأبدعه فدل على حكمته وعظمته وجلالته، لا يمكن أن يترك هذا الظالم دون عقوبة، لا يمكن. هذا بفطنته أدرك أن خالق الكون البديع لا بد أن يكون حكيما عليما عظيما، وهذا العظيم لا يمكن أن يترك هذا الظالم دون عقوبة. إن لم يعقب في الدنيا إذا لازم في يوم آخر يقتص فيه للمظلوم من الظالم. فالمقصود أن هذا حقيقة مما يردع الظلمة، لأن الظلمة ما الذي يدعوهم للظلم؟ طبعا نتكلم عن من يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الثمرة العاجلة، هو يريد أن يأخذ مال فلان دون التفكير في العواقب، هو يريد أن يستبيح دم فلان من أعدائه بالظلم لمجرد أنه يعاديه أو يخاصم أو ينافس في منصب أو في جاه أو ما شابه ذلك. فالذي يدعوه إلى الظلم هو تعجل العاجلة، فإن قيل له ترى حتى العاجلة لن تصفى لك، حتى العاجلة لن تصفى لك، ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة، هذا سيكون أردع له، لأنه لو كان عاقلا لكفته عقوبة الآخرة. لكن لما كان الظالم في العادة من أشد الناس غفلة عن العاجلة، عن الآجلة، خوف وبين له أن عقوبته لن تكون فقط آجلة، بل منها ينتظر ويتحين في أي لحظة أن تصيبه العقوبة العاجلة، فهو أولى الناس أن يخوف بتعجل العقوبة، لأنه من أكثر الناس غفلة عن العقوبة الآجلة واستخفافا بالعقوبة العاجلة. ولذلك استحق أن يخص من بين بقية الذنوب بأن تعجل عقوبته، وهي البغي وقطيعة الرحم. الحديث 44 سبق أن تكلمنا عنه، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو في نفس المعنى السابق. الحديث 45 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لجاجة. في هذا الحديث خلاف في صحته، والقول بقبوله وجيه ليس بعيدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، طبعا هو من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو روي جزء منه في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية بن أبي سفيان: والخير عادة والشر لجاجة، يعني بقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الخير عادة أي إن الإنسان يستطيع أن يعود نفسه على الخير، ومن رزق التوفيق هو الذي استطاع أن يجعل الخير له عادة، وهي مثل تماما العبارات السابقة: إنما الحلم بالتحلم. على الإنسان أن يعود نفسه الخير، ولا يتعود. كيف يتعود الإنسان الخير؟ أنت راقب العادات التي اعتدتها، مثلا عادة المشي مثلا، إلا رزق هذه العادة المباركة وأنا مقصر فيها، عادة المشي، تجد أنه يوميا بعد صلاة الفجر مثلا خرجت يصلي الفجر ثم يخرج يمشي، لو ترك هذه العادة يوم يشعر أنه في شيء ناقص في حياته. حتى عادات الطعام والشراب والمنام والقيام والقعود، لاحظ أنك تسير على وفق نمط معين دون كلفة. كذلك من اعتاد الطاعة تجد أنه يقوم بهذه الطاعة دون كلفة. ولذلك ثق، يعني مثلا الذي لا يصلي السنن، أول ما يبتدئ بصلاة السنن يجعل إن فيها ثقة، ومرة ينسى ومرة يتذكر، لكن خليها اعتاد، إذا اعتادها خلاص ما عاد يشعر لها بمشقة، ولا عاد في تعب فيها، ولا يعني بالعكس هي جزء من ترتيب حياته، منه ما يؤذن الأذان يعرف أنه دحين هو سيتوضأ ويصلي السنة وهكذا. فمن التوفيق من الله عز وجل أن يستطيع الإنسان أن يتعود عادات الخير. وميزة العادة أنك تعملها كما ذكرت بغير كلفة، بغير مشقة، ما تشعر فيها مشقة، لأنك جعلت نظام يومك مبني على أن تقوم بهذه العادات إن خيرا أو شرا، وأيضا تقوم بها من دون كثرة التفكير، ما تحتاج منك إلى جهد ذهني حتى، العادة تلقائية تقوم بها، ما تحتاج منك أنك تعد وتفكر وأنا الآن سأفعل ولا لا أفعل، لا، تقوم بها لأنها جزء من روتين يومي ونظام يومي منضبط مثل دقات الساعة تماما. فمن الجيد أن تحرص على أن تكون لك عادات خير تعتادها كل يوم تقوم بها. تخيل لو أنك اعتدت كل يوم أن تخرج درهما في ذات الله عز وجل يوميا، لازم تخرج درهما، إن ما وجدت الفقير تطرق باب الفقير وتعطيه، هذا كذا بينك وبين الله عهد، ستجد إنه هذا من أفضل الأعمال. هي طبعا أيضا من فوائدها، وهذه من فيوضات اللحظة، إن أحب الأعمال إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه، ستصبح مداوم على هذا الخير، ويصبح هذا من أكثر الأعمال أجرا عند الله عز وجل. اعطي لله عز وجل من وقتك ساعة، ربع ساعة، نص ساعة في خدمة الإسلام في اليوم إن استطعت، في الأسبوع مرة. هل يصح أن المسلم تمر عليه ربما الأسبوع والأسبوعين والثلاثة والأربعة لم يعطي فيها الإسلام ولا نصف ساعة من وقته خدمة الإسلام؟ والآن والله أتيح لكل شخص أن يخدم دين الله، الإنترنت موجود يا أخي، ادخل المواقع، قل كلمة، انقل آية، دافع عن رسول الله، بين، علم، انصح، وجه، تجد شابا كتب كلاما فارغا يسيء فيه إلى الإسلام أو يسيء فيه إلى نفسه أو يدعو إلى رذيلة، وأنت تعرف من اسمه أو من الموقع أنه من أبناء المسلمين أو حتى من غير أبناء المسلمين، كاتب باسم مستعار، وضح وبين ووجه، اجعل للإسلام من وقتك جزء بسيط تقدمه لخدمة دينك. هذه عادة، خليها عادة. لو أن كل مسلم جعل من وقته ربع ساعة في اليوم بس يدخل فيها على مواقع النت أو يكتب مقالة ويرسلها للصحف إذا كان صاحب قلم وقادر أو ما شابه ذلك، أو مشاركة إعلامية، أو حتى يعني كتابات يسيرة يضمها بعد ذلك إلى بعض فتصبح كتابا ينفع به المسلمين، هذا حقيقة لا يعجز عنه كثير من المسلمين. الثقافة انتشرت الحمد لله، والعلم انتشر، وأصبح كثير من المسلمين قادرين على أن يخدموا دينهم ولو بربع ساعة في اليوم. فهذا من الخير الذي يعتاده المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والشر لجاجة. اللجاجة هو ارتفاع الصوت بالخصومة، ارتفاع الصوت بالخصومة عندما يتخاصم رجلان أو شخصان فترتفع أصواتهما وكل واحد منهم يصير ما يسمع الآخر بس يصيحون مثل نقاش الطرشان كما يقال، هذا يقال له لجاجة. فإذا جيت تناقش شخص صار يرفع صوته: يا حبيبي اسمع، طيب اسمع كلامي بعدين نرد، وهذا يصيح، تقول له: دع اللجاجة التي هي رفع الصوت بالخصومة بغير تعقل ولا تفهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما أن الخير عادة فالشر عادة، لكنه ما أطلق عليه لفظ العادة، وإنما أطلق عليه الوصف الدال على الذم وهو اللجاجة، يعني أنه خصومة بينك وبين عباد الله، بينك وبين ربك عز وجل، خصومة بباطل، وتصبح عادة لك أيضا تمارس هذا الشر دون أن تشعر. وعلماء النفس وعلماء الاجتماع دائما ينبهون على خطورة العادات السيئة وخطورة انتزاعها من النفس، وأن وهذا ترى شوف في ملمح أيضا حقيقة إلى بيان السلف لخطورة الإصرار على المعصية، لأن الإصرار على المعصية يصيرها عادة فيصبح من الصعب تركها. العادة عموما إن كانت خيرا من الصعب تركها، وإن كانت شرا من الصعب تركها. اسألوا الذين ابتلوا بشرب الدخان، مع أن الدخان يعني ليس فيه مادة بصعوبة، فيه إدمان ولا شك، لكن ليس كالمخدرات مثلا في أن الإنسان إذا تركه يحتاج إلى علاجات وكذا حتى يستطيع أن يتخلص منه، يحتاج إلى عزيمة صادقة أكثر من كل شيء حتى يترك الدخان. ما الذي يجعل الذي يدخن وهو يعلم أنه مضر، ولربما ذهب إلى الطبيب مرات ونصحه الطبيب بترك الدخان، ما الذي يجعله عاجزا عن ترك الدخان؟ العادة، أصبح معتاد أنه كل ما غضب أو رضي أو فرح أو أنه يدخل يده في جيبه ويخرج البكت ويشعل السجارة ويدخن، عادة. فمن الصعب جدا ترك العادة، والعلماء النفس في الحقيقة وسائل عديدة يعني يعينون بها على تغيير العادات، ومن أهم هذه الوسائل أن تبدل العادة بعادة. من الصعب أن تترك العادة بلا بديل، ولذلك مثلا الذين يتركون الدخان ينصحونهم مثلا باستخدام شيء آخر يستخدمه، بدل ما يضع باكيت سيجارة يضع مثلا لبان، يضع مكسرات مثل ما يقال، يضع مسواك، يضع شيء، يضع يده هو غافل وليجد الشيء الآخر فيستخدمه. لابد أن يكون في عادة بديلة، لابد أن يكون في عادة بديلة. هذا في كل العادات صغرت أو كبرت، حتى الذنوب والمعاصي الكبار والصغار إذا أصبحت عادة مما ييسر تركها أن تستبدلها بعادة طيبة، إن كانت عبادة أو كانت عملا مباحا. فتركك الحرام إلى المباح هذه عبادة بحد ذاتها. كيف؟ لا بأس، تعود على المكسرات يعني خيرا إن شاء الله، صحيح غالية شوي لكن يعينه الله. طيب، فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن العادات ينبغي أن يحرص الإنسان أن لا يعود نفسه إلا على الخير، فإن الخير قد يعتاده الإنسان فيتيسر له، والشر قد يعتاده الإنسان فيتيسر له، وشتان بين تيسر الخير وتيسر الشر. ثم في الحديث 46 يقول عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وهذه قاعدة جليلة جدا جدا، الدال على الخير كفاعله، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على صحته أيضا نصوص كثيرة عديدة أصح منه وأثبت منه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ففي هذين الحديثين يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد الدلالة على الخير يستحق صاحبها أجرا عظيما جدا، ربما ساوى أجر العامل ممن ينتفع بعمله. وهذا يبين فضيلة إعانة المسلمين على الخير ولو بمجرد الدلالة عليه، وهي صورة من صور التعاون على البر والتقوى. ما هو التعاون على البر والتقوى؟ صور عديدة، منها الدلالة على الخير، الدلالة على أبواب البر وعلى أبواب الخير، ولا تستهن بالدلالة. بعض الأحيان بعض الناس يوفق في معرفة أبواب الخير وتيسر له وتنفتح له بما يغفل عنه من سواه. وأضرب مثالا، كنا سابقا نتكلم عن بر الوالدين، ببر الوالدين أعرف أحد الناس موفق في بر والديه، يتصرف مع والديه تصرفات لا تكاد تخطر على البال وهي في غاية البر لهم، تصرفات بسيطة جدا لا غير مكلفة. دائما أنا أقول يا أخوان أبواب الخير كثيرة جدا ومفتوحة، وفي كثير من الأحيان لا تكلفك حتى ريالا واحدا، تصرف سهل جدا بسيط مع والدته كأن يأخذها من يدها مثلا ويذهب بها يتمشى هو إياها كذا، هي بعد أن زوجتك أصبحت لا تراك إلا تمسك بيد زوجتك وتخرج بها، خذ والدتك مرة واخرج بها إلى الحديقة وارجع من الحديقة وأنت تتحدث معها كما كنت حتى تتحدث معها يوم كنت طالبا في المتوسط والثانوي، وتحكي لها قصصك وأخبارك، احكي لها والله خرجه ودخله تجعل أمك ترضى عنك لمدة سنة قدام. خذها واخلو بها ربع ساعة نصف ساعة وحدكم في غرفة واحدة، سألها عن أخبارها عن أحوالها عن قصصها، عن أخيك فلان الذي أغضبها، عن أبيك وكثرة غضبه وزعله وإزعاجه لها وكذا، واسمع منها وأعطيها أذنا، والله يكفيها برا منك. أمور بسيطة يا أخوان. فبعض الناس أقول ييسر له بر الوالدين ليدل الناس على هذه الوسائل، لا يبخل عليه، ترى ما كل شخص يفكر ويجد ويعرف يقول لهم ترى الأمر الفلاني والله لا وجربته فوجدت له أثرا كبيرا في البر، الأمر الفلاني جربته فوجدت له أثرا كبيرا في الإصلاح بين الناس، الأمر الفلاني جربته فوجدته مما يصفي ود إخواني إلي ويجعلهم قريبين مني ويعرفون صدق مودتي لهم، والأمر الفلاني على العكس. دل الناس على أبواب الخير التي تعرفها، تعاون معهم على نشر هذا الخير، كلما فتح لك باب خير علمه الناس، أنت بذلك تكون لك أجر كل من فعل ذلك. تخيل مثلا ثواب بر الوالدين، كم سيبر الناس والديهم بسبب كلمة أو كلمتين منك، كل هذا الأجر العظيم سيكون في موازين حسناتك، تأتي يوم القيامة فتفاجأ أعمال ما عملتها وإذا بها في صحيفتي حسناتك، عملها الناس لما دللتهم على هذا الخير، وتتابع هذا الخير، ولربما هذا يعلم آخر والآخر آخر، كما قال النبي من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني ما فقط الذي تعلمه بل هذا لو علم ثانيا وثالثا ورابعا وامتدت الأجيال يعلمون هذه السنة الحسنة أي الوسيلة الحسنة التي تحقق شرع الله ومراد الله، فإنه سيكون ذلك جميعه في موازين حسناتك، وستجده بإذن الله تعالى يوم القيامة بشرط واحد وهو الإخلاص، وهو أنك عندما تدل ابتغاء رضوان الله عز وجل، فإن فعلت ذلك استحققت هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب حديث 47، إذا باقي 10 دقائق ننبهون يا إخوان، باقي 10 دقائق. طيب أجل نقف هنا، وسأحاول إن شاء الله يا إخوان من يوم الغد أن ننتقي بعض الأحاديث، فقد أيقنا أن لا نتم الكتاب، فالوقت يداهمنا ولا نستطيع أن نتم، ثم الكتاب في الحقيقة هو أصلا حديث منتقى من كتاب ضخم، يعني حتى لو أكملناه كله لن نتم كتابا كاملا أو شاملا، فأولى أن نختار بعض الأحاديث التي أرى أنها يعني فيها إضافة على ما سبق حتى لا يحصل تكرار في الكلام أو في غيره، وقد تكون يعني بعضها أهم من بعض وأكثر فائدة، وحتى من ناحية الصحة سأحرص على ذلك لتتم الفائدة، وهذا سيتم إن شاء الله من الغد بإذن الله تعالى. طيب أول سؤال جاءني مكتوبا، كيف نعود النفس على قيام الليل مع لذة النوم؟ لابد من اتخاذ الأسباب أيها الإخوة، الأسباب المادية، يعني مثلا إما أن تقوم الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء، تجعل لنفسك ساعة ساعة ونص ساعتين نصف ساعة حسب ما يفتح الله عليك من أول الليل، وهذا كله قيام ليل، كل ما تصليه بعد صلاة العشاء فهو قيام ليل. وتعرفون حديث أبي بكر وعمر عندما كان أبو بكر يصلي من آخر الليل وعمر يصلي من أول الليل، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بفعلهما قال هذا أفضل، أو العبارة الذي يذكرها قال هذا هو الحزم على فعل عمر، وعلى أبي بكر قال هذا هو الفضل. نعم، يعني فعل عمر أحزم لأنه ضمن أنه سيصلي القيام، أما فعل أبي بكر فكان أحرص على الفضل. فكله خير، يعني هذا أحد الوسائل أنك تبتدئ مثلا في التعود بأن تصلي في أول الليل. أمر آخر أن تنام مبكرا، يعني الإنسان معروف أنه محتاج للنوم، ما يستطيع أنه يقعد من دون نوم ليل نهار، وعنده وظيفة لابد أن يذهب إلى وظيفته الساعة 7 صباحا، وسيقوم لصلاة الفجر أيضا ويصلي الفجر، وبالتالي ينام من أول الليل ويقوم قبيل الفجر بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، حسب أيضا ما يتيسر لهم من الوقت، يصلي ركعتين، ثلاثة، أربعة، حسب ما ييسر الله عز وجل، ثم يصلي الفجر. أما يسهر للساعة 2 و3 في الليل والفجر الساعة 4 أو 5 وينام نص ساعة أو ساعة وراه دوام، ما يمكن، هو لن يستطيع أن يقوم الليل. فلابد أن يتخذ الأسباب المادية التي تعينه على قيام الليل، ثم عليه حقيقة حتى يشعر بلذة قيام الليل عليه أن يعرف أن المطلوب في قيام الليل هو حضور القلب والتدبر والفهم. فلو أنه لم يقرأ من القرآن إلا وجها أو وجهين لكنه قرأها بتدبر، حتى لو يعيدها، حتى لو يقرأ مثلا الصفحة فإن غمض عليه شيء بعد ما يسلم من ركعتين الأولى يذهب إلى كتاب تفسير يجعل جنبه مختصر ويفتح ويقرأ إيش معنى هذه الآية التي قرأها قبل قليل ولا يعرف معناها. لن تشعر بلذة القيام حتى تتم التدبر، لأنه ترى اللذة إنما تكون إذا استشعرت أنك تخاطب الله. فكيف تخاطب الله بكلام لا تدرك معناه؟ هذا أي خطاب هذا؟ لأنك تخاطب شيء لو من البشر تخاطب بكلام أنت لا تعرف معناه لن تشعر له بلذة ولا معنى. وقلت لكم في دورات سابقة في سنين سابقة من الأسف الشديد بعض أبناء المسلمين لا يعرف معاني الكلمات التي يكررها في صلاته، لو سألته عن معنى سبحان الله ما يدريش معنى سبحان الله، لو سألته عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إيش الفرق بين الحول والقوة ما يدري، لو سألته معنى التحيات إيش التحيات ما يعرف، إيش معنى غاسق، إيش معنى إذا وقب، إيش معنى الصمد، إيش معنى هذا، كيف يشعر بلذة؟ هذا من الطبيعي أن تكون صلاته عبارة عن حركات فقط، الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد وانتهينا. لا يمكن أن يكون لعبادته لذة وما يعرف معاني هذه الكلمات، أي لذة لا يعرفها؟ لو أني واحد لا يتكلم لغة عربية وأدى هذه الكلمات سيشعر بلذة ما؟ لابد أن تستشعر معاني هذه الكلمات ثم تستشعر معاني الحركات التي تفعلها. إذا سجدت وضعت جبهتك وأنفك في الأرض الذي لا تضعه إلا لربك وخالقك تستشعر أنك في هذه اللحظة قد رميت الدنيا كلها خلف ظهرك، وأنك الآن في حضرة ملك الملوك سبحانه وتعالى تخاطب الله مباشرة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تستشعر أن هذه الذلة لم تذل ولن تذل إلا لخالقك، ما تسجد أنت لأحد إلا لله، ولا تركع لأحد إلا لله. إنحناءة الظهر هذه في الركوع ما يفعلها المؤمن إلا لربه عز وجل، لو استشعر أنه بالفعل هو في أثناء ركوعه يذل لربه الذي يعز بالذل إليه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا تقرب لملك من الملوك بأي قربة، بهدية، بقصيدة نفاق يسموها قصيدة مدح، بأي شيء كان، ألا يشعر بفخر واعتزاز بهذا الأمر؟ فكيف إذا تقربت إلى ربك بسجدة وبركعة؟ أي فخر يناله المسلم أعظم من أن يكون قادرا على أن يتقرب إلى الله؟ فإذا استشعر المسلمون معاني عباداتهم سيشعرون بلذتها، وبالتالي سيحرصون عليها وسيكونون من أكثر الناس حرصا عليها. وأعود وأقول يا إخوان، أهم شيء هو الفرائض. نحث على النوافل، لكن أداء الفرائض على الوجه الأكمل. يؤسفني، يعني أعطيكم مظهر يدلكم على الخلل. صلاة رمضان، الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اقتربنا منه. تجد المسلمين يصلون العشاء مع الإمام والتراويح. العشاء يصلونه كالعادة لاهين، من يوم يبدأ الإمام في التراويح تسمع البكاء وتسمع. طيب فين البكاء هذا في صلاة العشاء؟ لماذا لا تخشع إلا في التراويح؟ ليه؟ هو أولى بالخشوع، صلاة العشاء أولى بالخشوع واستحضار القلب، لكن صار في غفلة عن هذا الأمر. هو يشعر أن صلاة العشاء كأنه يؤديها مجبرا، ولا يدري أنه ينبغي أن يكون علاقته مع ربه مختلف عن ذلك تماما. لو كان لك ابنان، أحدهما إذا شعر أنك تشتهي الشيء بادر إلى تنفيذه، والآخر لا ينفذ إلا إذا أمرت. إذا أحد أبنائك إذا شافك تنظر إلى الكاس يعرف مباشرة أنك أنت ظمآن، يبادر مباشرة إلى ملء الكاس وأن يأتي به إليك. والآخر إذا قلت له اعطني الماء أعطاك إياه. أيهما أحب إليك؟ الأول. ليش؟ لأنك تشعر أنه قام بهذا حبا لك، يسارع في هواك. ينبغي أن يكون حال المؤمن في عبادتهم هكذا. المؤمنين يصلون لا لأن الله أوجب الصلاة، بل لأن الله يحب الصلاة. هو يحب ما يحب الله. لأن الله يحب الصلاة المفروضة، هو يسعى إليها تحقيقا لمحاب الله، يريد أن لا يراه الله إلا في محابه ومراضيه. والله ركعة من هذا تساوي آلاف الركعات من ذاك، تسبيحة من هذا تساوي آلاف التسبيحات من ذاك. فإذا أدركنا معاني الصلوات ومعاني العبادات، هذا بإذن الله تعالى سيجعلنا نتلذذ بها، ونكون أبعد ما نكون عن أن نستهين أو نستخف بشيء من القربات. تفضل. بالنسبة أول شيء طبعا البدء بالسلام على الكافر فيه خلاف، وأما الرد عليه ففيه خلاف لكنه أضعف من الخلاف الأول. أشد الأقوال بالنسبة لرد السلام على الكافر هو أن تقول وعليكم. إذا قال الكافر لك وعليكم السلام، أن تجيبه بقولك وعليكم، هذا أشد الأقوال. لكن في أقوال أخرى حتى في البدء بالسلام. سئل الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله عن هذه المسألة، مسألة بدء الكافر بالسلام، فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. ويحتج الذين يجيزون بدء الكافر بالسلام بقول أكثر من دليل، منها بقول الله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، والكلام كان عن الكفار والحديث عن الكفار، فاستدلوا بذلك على جواز بدء الكافر بالسلام. ولهم أجوبة على من احتج بحديث لا تبدأوهم بالسلام، والمسألة فيها خلاف، والأمر في ذلك هين. فإن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن ترك فقد ترك الصالحون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.